والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بعنوان الخادم والممارسات الروحية، ازاي نمارس حياة روحية نشيطة تخلينا احنا جماعة قدسين الى اهل تسالونيكي للصف الثاني. والجزء اللي هقراه احب ان انتوا تعتبروه نوع من التعهد والوعد امام الله، زي بالظبط الاب الكاهن لما بيجي يترسم او الاب الاسقف بيقف يقول اتعهد امام الله وامام مذبحه المقدس اني اعمل كيتو كيت. فهو جزء معلمنا بولس الرسول حط فيه خلاصة فكره من جهة الخدمة، مشاعره وأحاسيسه من جهة المخدومين، فيبقى ده منهج لو احنا اتبعناها تبقى خدمتنا كتابية روحية ناجحة. بصوا بقى يقول ايه، لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا. هنا الإخوة اللي بيكلمهم هم المخدومين، ودخولنا إليكم معناها بداية الخدمة معاكم، وكلمة لم يكن باطلا معناها خدمتي معاكم ما كانتش بلا ثمر، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا، بغي علينا معناها اتظلمنا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. هنا شوف المعاني المتلاحقة، المجاهرة وإنجيل الله والجهاد الكثير. لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. خليكم معايا، لاحظوا الثلاث صفات السلبية دول، لازم كل واحد فينا يكون حريص ان خدمته ما يدخلش فيها التعالب الثلاثة دول، الضلال والدنس والمكر. تعرفوا تميزوا ما بينهم؟ الضلال معناها واحد ضل ومضل، فبيقول كلام غلط هو مش قصده لكن هو غلبان، أرى كلمتين من كتاب أجنبي عجبوه، مش عارف إن هم غلط، بدأ يعلم بيهم، فهو ضال ومضل. النوع الثاني اللي هو التعليم الدنس، اللي هو بيبقى عارف إن هذا التعليم الكنيسة مش موافق عليه وهو مصر على أن يعلم به، وبوضوح يقول لهم لأ الكنيسة غلطانة وانا صح، زي أريوس الكنيسة واقفة ضده وهو ضد الكنيسة، شغل خطر، عشان كده يسموها التعليم النجزة بتاعت أريوس. التالت أخطر منهم هم الاثنين، حكاية المكر دي بقى، عارف الصح وعارف الغلط ويحط لك الغلط في صورة الصح ويستقردك ويسبيك. خد بالك، ضلال والتاني ايه؟ دنس والتالت ناق. الضلال ده غصب عنه مش دريان، لما بتقول له اللي انت بتقوله غلط على طول يرجع يقول لك انا اسف مش واخد بالي، كويس انك نبهتني. الدنس تعليم غلط وهو قاصد وبيباهر بيه، والتالت اخطر لانه متخفي، يبقى مثل فخ الناس تمشي عليه تقع، ويقتنص نفوس كثيرة بالخداع، زي المجموعة الأخيرة اللي انتوا فتحتم قصتها دي، خداع خداع خداع، شكله من بره طيب القلب وحلو بتاع ربنا ومحب. معقول كل ده مش سمعين؟ طب اعمل ايه انا؟ لو علوا ممكن يسفر ولا ايه؟ كي سمعين كويس؟ طيب الايه؟ الشاهد اللي هو في تسالونيكي الاولى اصحاح 2، واحنا في الحتة بتاعت التعليم اللي هو ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. مين اختارهم؟ المكر. الضلال ده ممكن علاجه، والدنس بيبقى واضح الناس شايفة ان التعليم ده مش مظبوط. واحد واقف يقول لك احنا مش بنؤمن بالعدل، مش بنؤمن بالصيامات، فانت بتديله بالكرسي في وشه، خلصت القصة. لكن واحد تاني يقول لا ده الارثوذكس حلوين وطيبين والوزاز جدا، نصلي من اجل ربنا يبارك البابا شنود. فالناس اللي قاعدة يقول لك شوف الطيبة، شوف الاخلاص، شوف المحبة، وبعدين في الوسط يدتسلك السم تخرج من عنده كاره للكنيسة الارثوذكسية ومحب لهذا المنهج الملتوي الناعم البقي المليان بالخبث والمكر. سم. فبولس الرسول قال لا، لا ده ولا ده ولا ده، وعظنا ليس عن ضلال. طبعا طب عشان ما ادخلش في الضلال اعمل ايه؟ ها؟ اعرف، اعرف. ولا عن دنس، يبقى الوضوح، الوضوح. لا انت قصدك الدنس، يبقى ليه مرجعيه، ارجع للايمان بتاع الكنيسه اشوف ايه الصح من الغلط. وبتاع المكر هو الايه؟ محتاج الوضوح، اكون صادق مع الناس، صادق مع الناس. احنا كلنا بنقف على المنابر نمسك الميكروفون ونقول احنا ارثوذكس، نفتخر بهذا. واذا اراد واحد ان يشتم الاخر يقول له انت بروستانتي، مش كده؟ احنا عندنا كده الواحد فخور بارثوذكسيته، ولو ألصقت بك تهمة انك بروستانتي بتبقى منتهى القلق وتدافع عن نفسك. انا لا، انا مش كده، بقت تهمة. فاللي انا بستغرب له ليه واحد بروتستانتي ما يقفش يمسك الميكروفون ويقول انا بروستانتي وفرحان بنفسي واثق في عقيدتي وان الارثوذكس غلط. لما واحد عايز يشتمه يقول له انت ارثوذكسي باين عليك ولا ايه، يقول له لا فشر، ما حصلش، انا بروستانتي. ليه ما يعملوش كده؟ ليه ما يكونوش واضحين؟ ليه ما يكونوش فخورين بايمانهم لو كان صحيح؟ مش كده؟ ايه اللي يخليه يتلون ويلبس لبس الفكر الارثوذكسي وهو بروستانتي؟ بولس الرسول يقول لك ده نوع من المكر. وبعدين بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، زي ما ربنا عايز بالضبط احنا بنتكلم. كما استحسننا من الله أن نستأمن على الإنجيل، كل لفظ من دول في عمقه. الله استحسن أن يأتمني على الإنجيل، استحسن يا رب انت مش لاقي في الدنيا دي غيري انا تستأمني على الانجيل، تستحسن دي كمان. وبعدين نؤتمن على الانجيل معناها خلي بالك الانجيل في ايدك امانة بتوصلها، والامانة دايما لازم نحافظ عليها فتوصلها مظبوط. كما استحسننا من الله ان نؤتمن على الانجيل هكذا نتكلم بالضبط، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. مش بقول لكم هذا الباراجراف في الكتاب المقدس يعتبر دستور وتعهد؟ فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع. الله شاهد، شفت الخادم اللي راسه مرفوعة يقول لك عمري ما تملقت حد، هتملق لي انا عايز ايه؟ انا عايز مجد الله. ولا في علة طمع معناها مش طمعان في حاجة. ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم، مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل المسيح. بالرغم اننا ليا الكرامة والوقار والمجد بتاع الرسل، لكن ده كله كان بالنسبة لي ولا لي لازمة. بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها شوف الترفق بقى الى المستوى بتاع المرضعة مع اولادها. يعني الام وهي بتربي اولادها لما يكونوا كبار شوية بيأكلوا مش لسه بيرضعوا، ممكن تشخط وممكن تلطش بالألم، ممكن تشد الودن وعين تاخده تاني في حضنها وتطبطب عليه. لكن عمركم شفتوا أم بتشخط في الطفل الرضيع اللي هو عنده شهر ولا شهرين تقول له افهم بقى يا أخي امتى تفهم؟ مش ممكن، ده طفل رضيع تتعامل معاه بمنتهى الرفق. فبيقول أنا كنت معاكم في مرحلة الرضاعة كما تربي المرضعة أولادها هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضي أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا. هنا المصدر بتاع المحرك اللي بيحركني للخدمة هو الحنية، حنين إليكم. هذه الحنية دفعته انه يديهم الانجيل، ومش الانجيل بس بل انفسنا ايضا لانكم صرتم محبوبين الينا. فانكم تذكرون ايها الاخوة تعبنا وكدنا اذ كنا نكرز لكم بانجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على احد منكم. طبعا هنا يقصد انه بيشتغل بايده يقول لك حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب لنعضد الضعفاء. لأنه مكتوب إيه؟ الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ده منهج بولس الرسول. أنتم شهود والله، يعني والله شاهد، كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. بسأل نفسي هل يا ترى الواحد لما يحط دماغه على السرير ساعة ما الروح بتطلع يقدر يقول الثلاث كلمات دول للتلامذته اللي حواليه يقول لهم أنتم تشهدون والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. نعمة الله الآية تحل على ما يقول. واضح كده من القراءة الجميلة دي منظر بقى بنكونه في مخيلتنا للخادم النموذجي بتاع بولس الرسول ده. خادم اللي هو عبارة عن تقدر ترسمه في الكاريكاتير قلب كبير ماشي على رجلتين. خد بالك المنظر، انت عبارة عن قلب ماشي والقلب ده عمال طالع منه الحب لكل الناس. فاكرين التشبيه بتاع أنتم رائحة المسيح وتركم مجرد تفتح الريحة تفيح الرائحة في كل مكان. فالخادم كده مجرد يمشي تلاقي الخدمة طالعة منه تشبع الناس وتغمرهم. صراحة عشان توصل للصورة الجميلة دي في مفتاح في كلمة واحدة لها أعماق كبيرة، كلمة أنك تكون شبعان بالمسيح. ممكن في المؤتمرات بتاعتنا ناخد دراسات تحاول تطبقها تجيب نتائج حلوة، لكن في الآخر بيطلع حكامة فبركة بصراحة. يعني أنت قعدت تاخد مناهج ووسائل وطرق وأفكار وإبداعات ونزلت تطبقها، لكن انت اساسا من جوه مش شبعان بالمسيح تطلع الحكاية كأننا بالضبط وزارة التربية والتعليم بعتت المدرسين بعثة دراسية الى ابو تلات اخذوا المنهج ونزلوا يدرسوا تطوير المناهج تطوير الوسائل الحاجات دي. مع الاعتذار للموجه الاول للتربية الدينية بمحافظة واخدين بالكم؟ لا لا، الحكاية مش حكاية تدريس وتربية وتعليم، ولكن حكاية شبع بالمسيح. اعتقد انت موافقني في هذا طبعا. دي اللي هتفرق ما بين خادم قديس الناس تلتف حوله يروا فيه صورة المسيح ويشبعوا من روحه، ولمسة واحدة ممكن تفرق في حياة الإنسان اللي قدامه، وكلمة واحدة ممكن تغير حياة ناس، وماشي ماشي كده في الدنيا الناس تتغير مجرد أن يروا. وخادم تاني عمال يهابر ويألف ويخترع ويبتكر وهو جوه فاضي، فتطلع الخدمة عبارة عن منظومة كبيرة ضخمة وخاوية من الداخل زي الطبلة بتاعت الكشاف، كبيرة من جوه هوا، صوت ضخم جدا وهي ما فيهاش حاجة من جوه. فالخادم لازم يكون شبعان بالمسيح. أرجو أن احنا يكون ده موضوع صلواتنا وجهادنا، أقول له يا رب شبعني بيك علشان خاطر خدمتك. لو أنا نفسي ما استاهلش أكون شبعان، وأنت بخلان عليا بأنك تشبعني بشخصك، لأن أنا نفاية وزبالة وما استاهلش، لكن مدام خدتني وحطتني في هذا الموقع وديتني أن أنا أكون خادم، مش عشاني أنا، عشان خاطر اللي بتخدمه دول، اشبعني بيك من أجل الآخرين. عامل زي اللي قال له ليس لنا يا رب، لكن من أجل اسمك القدوس. الخادم يبقى شبعان بالمسيح. تعالوا نبص كده الكلام القديم الجديد شبعان ازاي. مش هنخترع حاجات جديدة، لازم نبقى شبعانين بالإنجيل، شبعانين بالقداس، شبعانين بالصلاة والعلاقة الحية مع المسيح من خلال الإجبية والتسبيح والصلوات المستمرة، شبعان من جهة التوبة، وشبعان من جهة الخدمة بمفاهيمها المظبوطة، وشبعان كمان من جهة القراءة الروحية. تعال نخدم واحدة واحدة، بس أرجو ما يتحولش اللقاء بتاع اللحظة دي إلى مجرد وعظة الناس تتبسط منها، ولكن تعالوا نحولها إلى بروجرام روحي كل واحد مع نفسه بياخد هذا القرار. انتوا عارفين كويس الفرق بين واحد قارئ للإنجيل واحد شبعان بالإنجيل. وكلام الله كلام يتاكل مش يتقري، مش الآية بتقول كده وجد كلامك فأكلته، والأكل للشبع مش للفهم، والأكل للمذاقة. يعني أي واحد قاعد يأكل في حاجتين بيهموه، إن المذاقة جميلة، فإذا وجد الطعم وحش بيرفض الطبق ده ويدور على غيره، والحاجة التانية إن يأكل للشبع. طبعا الشبع بيقود للتغذية والنمو، والواحد يبقى ساتسفايد بعد كده شبعان، يعني يقدر يكمل يومه وهو فريش ومبسوط، وبعكس لو جاع ويبقى متوتر وتعبان ومش قادر يكمل. الانجيل كده مش كتاب قراءة زي جريدة الاهرام ولا زي رواية الايام لطه حسين، ما هياش قصة تاريخ، ما هياش كتاب علم بيقول لنا علم الجيولوجيا ولا علم الانثروبولوجي اللي هو بتاع علم الانسانيات. ده كتاب رسالة حب من الله للانسان، وانا لما اجي اقراه بروح الشبع والفرح والاقتناء في داخلي، الاقي الآية كمان وجد جوهرة. عارفين الغواص اللي نازل في وسط البحر يدور وما يصدق يلاقي حاجة ياخدها في كيس بتاعه، ادي الخادم اللي نازل جوه بحر الانجيل يقرأ ويفرح بالآية. عشان كده قلت لكم الظهرية لازم مع الانجيل يبقى في عندك هايلايت، كأنك اصطدت آية اصطدتها تروح حاطط عليها بسرعة بمنتهى الفرحة والشغف، وتقعد تقرأ فيها الآية دي وترددها في فمك زي اللي بياكل بونبون. عارفين اكل البونبون؟ طبعا البونبوني ما انتش بتقرقشه ولا تمضغه ولا تبلعه، لكن بتقعد ايه، ادي قراية الانجيل زي مش بتبلع الكلام، بلع تقعد الاستحلاب، تقعد كده ايه تمصمص في الآية وتتلذذ بها حتى تستقر في اعماقك. بالانجيل بالنسبة لك كتاب مبهج، في عشرة وفي روح وفي حياة وفي فرحة وفي حب. طبعا زي ما يكون الواحد بيخصص الصبح قبل ما ينزل نص ساعة للفطار، إذا كان أيام الفطار بيشرب له كوباية لبن ولا كله بيضة ولا حتة جبنة عشان يقدر يواصل الشغل لغاية الغدا، فأنت كذلك مفروض بتخصص وجبة دسمة من الإنجيل الصبح قبل ما تنزل. بيعملوا كده الخدام؟ طب يلا نعم، شبع بالإنجيل ونهم لقراءته وفرحة بيه وعشرة معاه. وأرجوكم من أجل المسيح كلما تلاقيت مع حد من مخدوميك قل له الكلمتين دول: اخبار الانجيل معك ايه؟ فين النسخة بتاعتك؟ حطيت خطوط؟ ايه الايات اللي حفظتها؟ وريني كتابك. الله، ده كتاب حلو، انا فخور بهذا الكتاب. وفي وسط الاجتماع اقول: شفتوا الكتاب بتاع الاخ فلان؟ شوف مليان شخابيط ازاي، ده معناه ان هو حارت الكتاب المقدس. احنا نديله جايزة لانه بيقرأ كتير في الكتاب المقدس، هنسميه السنة دي احسن قارئ للكتاب المقدس. باقيين يغيروا يعملوا زيه. نفس الروح دي تنتشر بين الاقباط، محبة الانجيل الشبع بيه مش مجرد قرايته بس. لما تشبع بالانجيل هتبقى الايات لغتك، المفردات بتاعت الايات، expressions بتاعت الانجيل جواك، تبقى دي اللغة اللي انت بتستخدمها، وبيوجه سلوكياتك ومفاهيمك. الانجيل جواك. انا بشبه الانجيل كمثل صبغة. اذا انا حد جاب لي جلبية بيضة وانا مش بلبس ابيض، اروح واخدها صبغها بالاسود، هيحصل ايه في الصبغة؟ تتغلغل في كل خلايا النسيج وتحول الابيض لاسود. فانا عايز اقول كده، فكري اساسا كان انساني بشري، هاخده انقعه في الانجيل، مخي ده اخده انقعه في مية الانجيل لمدة سنة سنتين ثلاثة يشرب الانجيل، لما طلعه يبقى لونه ايه؟ لون الانجيل. ايه بقى الفكر اللي طالع منه؟ كله كتابي وانجيل. طبعا الانجيل بيدخل بيعمل احلال. قبل كده انا كنت نقعت مخي دوت في مية التلفزيون وفي مية الاحاديث العالمية، وبقى متشبع بالفكر الغلط، يدخل الانجيل ينظف. تخيل بقى واحد مخه قاعد بيشع بالافكار. احيانا تبقى الافكار دي تبع العالم، لان انا قبل كده نقعته في العالم، وحتى تاني تبقى أفكار طالعة من مخه كلها كتابية إنجيلية. إيه رأيك في منظر الخادم اللي مخه عمال بيطلع إشعاع كتابي؟ إذا اقتربت منه هيحصل لك إيه؟ مش عايز كلام. تخيلوا إحنا مثلا حوالي 300 خادم، لو خرجنا كلنا فينا هذا الانطباع والإنجيل عمال بيطلع كده من دماغنا ينتشر مع الناس، إيه شكله ده؟ هي دي الخدمة الصح؟ واحد ماشي وفي راديشن طلع من دماغه تؤثر على الآخرين. الراديشن دي ايه؟ آيات وإنجيل شبعان بالمسيح. ده بقى لما يجي يحضر الموضوع يطلع متفبرك، هيحتاج بقى طبعا ممكن نحتاج الكمبيوتر ونحتاج الفهرس والقاموس عشان نركز ذهننا، بس فرق بين واحد بيبدأ من هنا فيطلع موضوع عقلاني مليان بالفلسفة والناس تقتنع به عقليا ولا تمارسه، وفرق بين واحد أساسا شبعان وعايش وفرحان وبعدين بيحضر موضوع بيرتب أفكاره فيطلع الحاجتين موجودين الروح والذهن، واللي قاعد قدامك بيسمع حاجات مترتبة لكن كمان ايه معاشر، فيقتنع ذهنيا وينفذ قلبيا. الحاجة التانية اللي تشبع بيها هي القداس. خلي بالكم يا شباب، اي روحانية غريبة عن القداس هتبقى مزيفة، وانا بقولها بثقة. ليه؟ لان دي قيلت من القرن الثاني الميلادي، اسمعوا هذا الكلام: كل من هو غريب عن المسبح فهو غريب عن الله، ويحسب ذئبا مهما كان مظهره معتدلا. في القرن الثاني الميلادي، كل من هو غريب عن المسبح فهو غريب عن الله، ويحسب ذئبا مهما كان مظهره معتدلا. فأي روحانية لا تخرج من تحت أعتاب الهيكل مزيف. تحاولش تقنعني بأن في واحد قديس وهو ملوش شركة مع المسبح ولا مع القداس. وللأسف هناك خدام كبار تلاقيه جاي الكنيسة بعد القداس ويقضي اليوم كله في الخدمة، وتقول له القداس يقول لك ما هذه فرصتي الوحيدة في الراحة فباجي عشان أقضي اليوم في الخدمة. بل في منتهى النكد لما أدخل الكنيسة ألاقي شمامسة الموجودين غير الخدام بتوع مقاس أحد خالص، دول غير دول، ويخلص الشمامسة يروحوا النبطشية بتاعت الخدام يجوا بقى، واخد بالك؟ ودول بقى جايين ايه عشان حضراتهم اساتذه مدراء، عارفين المدراء يعني ايه؟ جمع مدير يعني، جايين اخر قلاطه كده. الجزء الاولاني ده ما يخصهمش، لا بس عشان ما اظلمهمش ممكن بيحضروا القداس بتاع ليله العيد يعني ولا. وبرضه ليله العيد يجي لك امتى؟ لا عشان يتناول يجي لك قبل الوعظ يعني، بس قلاطه يعني. شكرا. طبعا انتوا فاهمين كويس جدا ان الكلام ده موجود، مش كده؟ ده الواحد مثلا ممكن في احد الكنايس يعزمه سيدنا علشان يجي مع الخدام، فتلاقي الكنيسة امتلأت بالخدام. كنيسة فيها 150 خادم بس، عندنا في القاهرة 150 ده رقم قليل يعني، في الكنيسة الواحدة للخدام، مش كده؟ عندكم كده في الإباشيات يعني ممكن في الكنيسة الواحدة اللي فيه 300 خادم في القاهرة، أقول في ضميري كده دول بيحضروا القداس من أوله، طب هحضر معاكم قداس بكرة ونشوف. احنا في المؤتمر دوت تلاقي القداس الصبح الناس طالعة تفرك في عينيها على الساعة 8، طب ما احنا قايلين الساعة 7، يقولك مع الله هيخلصوا الجزء الأولاني ده يعني، الجزء ده مش بتاعنا يعني. حضراتهم جايين على الانجيل، كويس ان نلحق الانجيل. واللي جاي وتبص تلاقي ايه بقى هنا الهيكل ده بيفضح الناس، الابواب متفتحه والشبابيك مفتحه، حد سايب القداس وخارج وراجع تاني، كأن الحكايه ايه؟ فين احساسي بالمسيح واحساسي بالقداس وحلاوه القداس اللي انا مش عايز افوت منه كلمه؟ لازم الخادم يبقى شبعان بالقداس وروحانيتك تنبع من المسبح. عارفين الرؤية اللي شافها حسقيال بتاعة المية الخارجة من أعتاب الهيكل؟ المية دي ايه؟ الروح القدس. طيب افرض واحد مغرب نفسه عن الهيكل والمسبح هياخد الروح القدس ازاي؟ ما تخدعش نفسك، لازم تبقى شبعان بالقداس. يعني القداس ده بالنسبة لك فرصة شبع، لقاء مع المسيح، عينيا مركزة فيه، قلبي جوه هناك، الرحلة طالعة للسماء، حاسس بعمل الروح جواي، تخرج من القداس شبعان ومليان، ابتدي اخدم، ابتدي اخدم. لكن تخدم من غير روحانية القداس اشك في مصدر قوتك ومصدر روحانيتك، جايبها من فين؟ واخد بالك من دي؟ واحد بيجي يصرف القوة من القداس، وفي مرة لقيته شغال بقوة ومجاش القداس، قوله انت جبتها من فين؟ انت جبت القوة دي من فين؟ تخدم ازاي؟ قال ايه؟ قال الفارستي هي طريق الكراز. طبعا ذات نفس المسيح قالها، مش ذهبي الفم ده، المسيح قال كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي تسكن. يعني هي دي الوسيلة العملية للكراس. زي ما اتكلمنا عن الانجيل ونحطه اساس راسخ لحياتنا ونمارسه بهذا المنظر الجميل اللي انا برسمه لكم، نفس الحكاية بالنسبة للقداس. يبقى ده مصدر الشبع بتاعنا. وما الواحد فيكم ما يطقش يغيب عن القداس، تقول لظروف الشغل يبقى عندك في قداس في الاسبوع دوت، لا يمكن تغيب عنه. يعني ايه تغيب عنه؟ يعني ايه تقعد اسبوعين من غير قداس؟ ده انت لو غبت القداس دوت معناها تقعد اسبوعين ما يسمحش ربنا. ده احنا عندنا في الكنيسه القبطيه لما يزعلوا من واحد يقولوا له ايه؟ ما تتناولش. يعني كانه بيقولوا له نحطك في السجن، هنقطع ايدك او هنقطع رقبتك، مش كده؟ هي دي العقوب، تحضرش القداس، تتناولش. دي معناها ايه؟ معناها ان اعظم احساس واعظم مكافأة ان الانسان يحضر القداس ويتناول. نمرة التلاتة، الصلاة. والسؤال دلوقتي، هل الصلاة واجب ونوتة روحية وهم تقيل عايزين نخلص منه، ولا هو علاقة حب؟ بصراحة بيني وبينكم مهما قلنا هو علاقة حب، تعال نراجع نفسنا هنلاقي احيانا ان احنا بنستثقل الصلاة، تبقى تقيلة. تعال كده بعد ما بنخلص المحاضرات وانتم مرهقين جدا، بعض النشطاء يقولوا يلا نعمل التسبيح، في ناس يقولوا ايه تعبانين بقى طول النهار محاضرات، طب اللي تعبان ده هيعمل ايه؟ يدخل ينام؟ لا، يقعد للفجر في الحوش يحكي. فانا عايز، انا مش عايز ادينك، انا عايز ادين نفسي وانت تدين نفسك. تقول لنفسك ايه؟ انا دلوقتي كنت حاسس بالارهاق والتعب، وكنت حاسس ان انا مجرد هرمي نفسي على السرير هنام للصبح، ايه اللي حصل؟ انا ايه اللي خلاني نشط؟ طب ما تيجي ادخل الكنيسه كده عشان اصلي. تدخل الكنيسه يكبس عليك النوم، تقول خلاص انا يعني برضو انا ضد ضميري، صليت جزء في التسبيحه هروح انام. تطلع بره تلاقي حد واقف كلمك صح صح، مش دي حرب مش شيطان؟ طب ليه احنا نستسلم لها؟ عندما وجدت فرصة صلاة انت بتقتنسها بفرحة ولا بتستتقلها؟ اقول لكم حاجة اكتر من كده، وانت في الكنيسة في الخدمة جالكم خبر الراجل اللي ساكن جنب الكنيسة من ناحية الفلانية اتوفى والجنازة الساعة واحدة الظهر، انت قدامك موقف من ثلاثة، اما بتقول يوه ناقصين هم تقيل لسه هنحضر جنازة، ده انا كنت عمال بحلم ان اخلص الخدمة عشان اروح هناك. والموقف الثاني تقول لا عيب ده واجب لازم نحضر. والموقف الثالث تقول فرصة نصلي. مش الجنازة دي فيها صلاة ولا بنعمل ايه؟ مش ابونا بيقول صلاة الشكر وشيط الراقدين وشيط المرضى، وبنقرأ انجيل وبنقرأ بولس وبنقول صلوات عن الراقد، مش دي فرصة صلاة؟ ايه رأيكم في المفاهيم دي؟ طب انتوا لما بتيجوا زميلتكم في الخدمة تتجوز وعزمتكم رايحين نعمل ايه؟ نجامل، ورايحين نصلي. ايه رأيكم ان الكنيسة فتحت بابها عشان ايه؟ صلي. مش ممكن لو سمحت ايدينا في ايدين بعض ونعمل ثورة في هذه المفاهيم؟ رايحين داخلين الكنيسة بيت الصلاة، اسمها بيت الصلاة ولا بيت عرض الازياء؟ اسمها ايه الكنيسة؟ بيت الصلاة. المسيح قال نفسه بيتي، يبقى لما بندخل بنعمل ايه؟ نصلي. طب افرض دي فرصة مجاملة مش صلاة، قول مجاملة لأهل العالم، أنا بالنسبة لي رايح أصلي. واقف أبونا حاطط الصليب على رأس العروسين وبيقول كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب. إحنا بنعمل إيه ساعتها؟ نزغرط ولا نقول له أمين؟ المرد زغروطة ولا أمين؟ وأمين أمين دي يعني إيه؟ من كل قلبي آه أيها الثالوث القدوس لما تبارك العروسين. باركهما أيها الابن الوحيد أمين، قدسهما أيها الروح القدس. التعبيرات دي سمعتوها قبل كده ولا أول مرة تسمعوها؟ موجودة في الإكليل؟ بس الغلوشة بتاعت الزغاريط بتضايقني على الكلام الحلو. الخادم الذي يقتنص الفرص للصلاة، الخادم اللي هو حياته حياة صلاة. تقول لي ده انت مش دريان بينا، ده المشغوليات والدنيا والدين. اقول لكم هيقف شخص في اليوم الاخير يدين كل المسكونة. هذا الشخص كان ملكا وقال اما انا فصلا. صح كده؟ اشتغل ايه داود؟ فاضي يعني. الملك زمان زي اليومين دول، الملك زمان كان بيبقى هو الملك ورئيس الوزراء ورئيس الجيش ورئيس القضاء. اي واحد عنده مشكلة بيروح للملك يحكيها له، زي بتاعت الاتنين ستات ايام سليمان. يعني شغال قاضي ورئيس وزارة ورئيس جمهورية ورئيس الجيش، وينزل في الحرب بنفسه. يعني مش فاضي غير ايه رأيكم في راجل بالمنظر ده ويقول اما انا فصلى؟ ده بيعمل ايه ده؟ طول النهار بيصلي، كل الشغل بتاعه بيخلصه بالصلاة. ايه رأيكم في هذا التدريب الجميل اللي هقول لكم عليه؟ وانت ماشي في الشارع كل ما تقابل واحد وتسلم عليه بعد ما يمشي صلي من اجله، تبقى حياتك كلها صلوات متواصلة. القلب المشغول بالله، فيش حاجة تشغلك عن المسيح، صلاة دائمة. الإجبية بالنسبة لك محط التقوية، تقف تنول تتملي بالنعمة، لأن صلاة الإجبية فيها نعمة الصلاة زائد نعمة كلمة الله بمزامير الروح القدس هو اللي كتبها. كلما قرأت المزمور كل مزمور له بركة خاصة، أنت بتشحن وين بتسيب الإجبية لكن مش بتسيب الصلاة. خلصت الإجبية بتركنها وتكمل مع ربنا وانت واقف وانت ماشي. بعدين ايه تلاقي البنزين اللي عندك شحر، تروح واقف مصلي بالإجبية. يبدو ان مفعول بتاع الصلوات ممتد لثلاث ساعات. الكنيسة كل ثلاث ساعات تروح مدينا ايه؟ كبسولة. تقف تروح مكمل تاخد الكبسولة تروح ماشي بيها ثلاث ساعات. قبل ما تخلص تكون ايه؟ وقفت تاني تصلي. ايه العظمة في طريق كنيستنا دي اللي تخلي القلب باستمرار مشغول بالله؟ الإجبية في الصلاة والتسبيح، لما تقف قدام ربنا في التسبيحة تتكلم معاه ولا بتأدي طقس ولا بتركز في النغمة ولا بتعمل ايه بالظبط؟ خادم اللي مليان بالصلاة. شوف الصورة الجميلة دي بتاعت الخادم اللي بيقرأ الإنجيل بيحضر القداس بيصلي باستمرار. هتحميك من أخطاء كثيرة، من خطايا متعددة، لكن في الآخر هنغلط. ولا في حد بلا خطية؟ إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا، ليس الحق فيها ونجعله كاذبا. إذن هنا برضو دي تخليني أفكر في أن أشبع بالمسيح من خلال التوبة الحقيقية. التوبة الحقيقية اللي فيها عودة إلى الله، قال له يا رب أنا آسف، الضعف اللي أصابني خلاني وقعت، لكن أنت تعلم أني أحبك، زي ما قال له بطرس، أنت تعرف أني أحبك، أنا ما غلطتش علشان أنا بكرهك أو أنا ضدك أو أنا بعاند معاك، العكس، أنت عارف أن أنا بحبك، أنت ما تقدرش تنكر أن أنا بحبك، وأنا ما أقدرش أنكر أني غلطان. تعجبني الآية اللي بتقول ولما رجع الرسل حدثوا بجميع ما فعلوا. ترجع تقول له يا رب أنا آسف على الخطايا وأشكرك على النعمة اللي أنت اديتها. وأيضا غير التوبة الخدمة نفسها، كل بقى المنظر اللي أنا بوصفه هيخلي خدمتك خدمة روحانية، اللمسة بتاعتك في الخدمة روحانية. يعني تخيل كده النادي شغال والخدام مشغولين فيه، حضرتك دخلت لمدة نص دقيقة وخرجت، ألقيت جوا من روحانية داخل اللعبة بلمسة جميلة، بكلمة لطيفة، واحد بصيت له كده وابتسمت له، واحد تاني نقرت له على حاجة، وخرجت شفت لك شغلانة تاني. أنا بحلم بمنظر الخادم ده اللي يدخل كده يشيع جوا من روحانية ويطلع يشوف غيره، تبقى خدمتك كلها روحانية. إذا كانوا المخدومين محظوظين هتطلع معاهم الرحلة، تطلع معاهم المؤتمر، كل شغلك هيبقى فيه اللمسة الروحية. إذا كنا بهذا المنظر هنبعد عن الصور السلبية بتاعت الخدام اللي هو شغال مدير أو شغال عقلاني أو دوامة الخدمة بتاخده أو عنده الخدمة أبدى من حياته الروحية. لازم نكشف نفسنا وقول أنا إيه اللي بيحركني. في واحد اللي بيحركه هو الشهرة والأستاذية وإن الناس تتعلق بيه ويبقى له سمعة جميلة في الخدمة ويتقال الأخ فلانة والأخت فلانة هم سبب نهضة الكنيسة. اللي بيحركك هو الذات. في إنسان تاني بيحركه حب المسيح، فتلاقي هو بيشبع، وعشان هو شبعان بيخرج يشبع الآخرين. تبقى الأمور مش متفبركة زي الأم اللي بتردع أطفالها اللي هو صفة بولس الرسول. إذا كان هي متغذية، يعني هي واكلة كويس شبعانة، يطلع اللبن بتاعها مغذي. وإذا كانت هي أنيمك وهبطانة وبالكاد يتكون في صدرها كمية قليلة من اللبن، حتى اللبن اللي تكون في صدرها بيبقى مش مغذي، فاقد عناصر كثيرة من التغذية، فالطفل عيني يهابر ويرضع ويعيط وتلاقيه هو كمان ممصوص ومش متغذي. الأم هتعمل ايه ساعتها؟ هتقعد تقول له يا ابني كل، ياكل ايه؟ ما هو الأكل عديم الفايدة. هتقول له ايه؟ هقول لها انت تغذي وسيبيه هو لوحده هيلقط. فاهمين المعنى بقى؟ أنا أتغذى واشبع بالمسيح، سيبهم هما لوحدهم يشربوا ويلقطوا الروح. أرجو أن يكون اللي قلته النهارده محرك ليا وليكم